بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وفتح النجيد شرح كتاب التوحيد للعلامه عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، من كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه.
نعم، هو من علماء الصحابة المجتهدين والأئمة السابقين، الذي قال رضي الله عنه: ما والذي نفس بيدي ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. كان رضي الله عنه من المجتهدين ومن أصحاب السنة المبرزين، وهو الذي حارب أهل الأهواء والبدعة كسائر الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت له الكلمات المأثورة التي خرجت من مشكاة النبوة. نعم. وخبره مع الذين كانوا يذكرون الله في المسجد على غير ما علم نبي الأمة، خبر معروف مشهور، ذكره الدارمي رحمه الله بسند حسن لما أتاه أبو موسى الأشعري وأذى لفضيلته وعلو كعبه، جاءه قبل الفجر قبل الصبح قبل الغداة، ووقف بباب ليسأله عن هؤلاء الذين يذكرون الله في المسجد، مش هؤلاء الذين سيخرجون في 11 ولا هؤلاء الذين لا، ده فقط يجلسون في المسجد يذكرون كده ذكر سبحان الله وحده، ومعهم رجل يسبحهم ما يسبحون يحمدهم يحمدهم بالحصى. وهرع الصحابه لاجل ذلك، واتى ابو موسى الاشعري عبد الله بن مسعود قبل الغداء. تخيل لما تروح تدق على باب العالم قبل صلاه الفجر، يعني اذا امر عظيم يا اخوان، امر خطير، والحديث تعرفونه جميعا. فاكتشف رضي الله عنه خطر هؤلاء وقال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا البر ابن مسعود. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. مو بكل من أراد يسامح، الإرادة شيء والعمل شيء، إنما الحكم على الأعمال والأفعال. الشيخ فلان ما كانش يقصد، الشيخ فلان ما كانش كذا، طب ما سيد قطب بيقولوا ما كانش يقصد، طيب ما الجهل ما كانش يقصد، كان يقصد تنزيه الله. مقاصد شيء والأفعال والأعمال شيء آخر. فهو رضي الله عنه كان صاحب قوة وبصيرة في اكتشاف هؤلاء، ولهذا قال الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنون بالرماح، يطاعنون الصحابة بالرماح، هؤلاء اللي هم كانوا بيسبحوا ويحمدوا ويكبروا، ما بالك الذين لا يسبحون ولا يحمدون ولا يكبرون ولا يصلون وعلى الشيطان يتوكلون ومن الغرب يأخذون، ما بالك هؤلاء. نعم.
وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتب وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم.
ابن مسعود بالتشبيه، يعني من أراد أن ينظر رسول الله التي عليها خاتمه، ابن مسعود ما عنده وصية عليها خاتم مكتوب، ما عنده هذا، لكن يقول يعني تشبيها بالوصية، وصية النبي التي عليها خاتمه كما تنفذ وصية الرجل إذا كان عليها خاتمه. فهذا القرآن أيضا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. نعم.
كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد ابن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيء مكتوب لسيما أهل البيت، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين للناس كافة، خلافا لما اعتقدوه الروافض والشيعة أن النبي خصهم ببعض الأشياء وأعطاهم بعض الأشياء. وعلي إمامهم الأول يرد هذا، فقد سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، لا، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيحة، وإذا فيها العقل يعني الديات وكذا، وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا الذي موجود، وهذا أصلا عامل الناس، وهذا عامل الناس. نعم.
قوله عن معاذ بن جبل قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفترة ورمية والفترة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني، انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث.
هذا في فضيلة لمعاذ بن جبل، وأنه ما يحشر مع العلماء فقط بل أمام العلماء. نعم.
مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم،
وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فالنبي ما كان يرسل إلى العلماء يا أخواني، والدعوة ما تصدرها إلا من كان عالما بما يدعو، وهذا فيه الرد على جماعة تبليغ والدعوة لمحمد إلياس، وليست جماعة التبليغ والدعوة إلى معالي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى معالي محمد إلياس. ولهذا جماعة التبليغ والدعوة تتحرك في العالم كله لتبليغ أصول إلياس، الأصول الست، وليس أصول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة محكمة، وما يذكره من بعض الفضائل وكذا إنما هي لخدمة أصول إلياس. فلا ترى حدا يتحرك، معنى التوحيد هو معنى التوحيد، الصلاة والذكر وإكرام المسلم وكذا هو هو، توحيد الربوبية هو توحيد الربوبية، ترك النهي عن المنكر وترك النهي عن المنكر، ما تتكلمش في السياسة ولا القضايا الخلافية ولا الجماعات الإسلامية ولا أمراض الأمة، أربعة هم. لا أمراض الأمة تتكلم فيها، سبب شركها، سبب ربها، في رباها، سبب في كل هذه الأشياء، ولا تتكلم في السياسة شرعية ولا غير شرعية،
فبين قوم يخوضون في السياسة بغير دليل وبين قوم يتركون كل الأمور بغير دليل ولا يفرقون بين المشروع والممنوع، ولا يتكلم في الجماعات ولا يتكلم في القضايا الخلافية. والنبي تكلم في الجماعات، أول من تكلم في الجماعات من يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ حد يعرف النبي تكلم في الجماعات إيه؟ وستترك أمتي على 73 فرقة، جماعة، طائفة، حزب، كلها في النار. بل إن النبي أوضح من تكلم في الجماعات إلا واحدة، إلا واحدة. يبقى إذا النبي أول من تكلم في الجماعات يعني في 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 ككلام بشري، وإلا الله ذكر ذلك في القرآن: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الناس دي بتقول لك الحاجات دي مش فينا، النصوص دي. ده واحد مرة طلع على قناة الرحمة بعد الثورات يقول لك ايه، اتحدى، هاتولي دليل يحرم الاحداث. انا عندي دليل، قول صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لن تستحي فاصنع ما شئت. تفهم هذا الدليل؟ تعرف هذا الدليل؟ هذا هو الدليل، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا هو الدليل، انك رجل ما تستحي وانت تقرا كتاب الله: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البينات. كل ده مع ما بال دعوة الجاهلية وانا بين ظهوركم دعوة فانها منتنة. كل هذا مو بدليل. اذا الدليل هو واحد الحقيقة فقط يصلح الخطاب معكم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو ده الدليل. اما تطلع على القصة مثلا وتقول لك هات لي دليل على تحريم الرقص، هتقول لها ايه دي؟ هتقول لها ايه ده؟ لن تستحي فاصنع ما شئت. فحينما تكون الدعوة لا مع صريح المعقول ولا صحيح المنقول، فخاطبهم بهذا الخطاب: اتحدث. وبعدين ده إرهاب فكرة على الناس، يعني اللي بيقول اتحدث معناه ان عالم الحرير، قال ده صحيح، ده الناس دي واثقة من نفسها قوي. اللي بيقول اتحدث ما عارف ان الشيطان قال لرب العالمين: لأغوينهم اجمعين، لأزينن لو بقدر أغوينهم اجمعين الى اخره. فليس كل من تطاول بالشيء يدل على ثقته به. نعم.
قوله: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الارداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه أفير. قلت: أهده إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه
جواز تسمية بعض الحيوانات. نعم.
وفيه تواضعه
بعيرة، جملك، حصانك، حمارك، تسميه بهذا. نعم نعم. السيارات ما أدري، لكن ما يبعد، لكن لا تتنطع فيها، كالذي سمى سيارته بالقصواء، هذه ليست بالقصواء. نعم. نعم. لكن ممكن يسمى سيارة، يسمى سيف، يسمى كذا. نعم.
وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم
ألا ينطلق من منطلق التنطع في الدين. نعم. ما لها أسماء البشر؟
وفيه
يعني قال محمد وإبراهيم، لا هذا غلط، هذا يتنافى مع التكريم. نعم.
وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليه.
يقول شيخنا من فوائد الشيخنا الشيخ الأطلن، يقول في تحت: وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلاف لما عليها الكبر، يقول: بخلاف ما لو كان المركب الذي سيركبه سيسيء سمعته مثلا. فلا يعني قد يكون المركب الذي ركبته أساء سمعتك، ليس ما اعتاد الناس، بل أشياء تدل على خفتك وعدم اتزانك أو إعجابك بنفسك أو شيء ما يركبه المتكبرون. نعم.
وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق.
نعم، فأنا بيني وبينك استحقاق مقابلة، فعلت لك وتفعل لي وهكذا. فمن الناس من يقول
لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك.
نعم، الله سبحانه وتعالى لم يجعل عباده مطيعين كما لم يجعل عباده ضالين، لما العبد هو المطيع وهو الضال، نسبة الأفعال إلى العباد لا إلى رب العباد. نعم،
وغلطوا.
هذا عندهم يجب على الله عقاب العاصي، ويجب على الله إثابة المطيع، يجب. الله عز وجل ما يملك أن يخرج أحدا من النار دخله، ولهذا عند المعتزلة الذي يدخل النار يخلد فيه لوجوبا، ولا شيء عندهم اسمه تحت المشيئة، ما في تحت المشيئة، لا، يجب على الله إذا مات الإنسان على المعصية أن يدخله النار ويخلد فيه. أرأيتم أعظم هذا القول قبحا؟ نعم،
وغلطوا في ذلك. وهذا الباب
غلط فيه الجبرية والقدرية، أتباع جهم والقدرية النفي، يعني غلط فيه من نفى إرادة الله ومشيئته، وغلط فيه من نفى إرادة العبد ومشيئته، وأصاب أهل السنة الذين أثبتوا لله إرادة ومشيئة، وأثبتوا العبد إرادة ومشيئة، وإرادة الله عز وجل هي العامة الغالبة. نعم،
قوله: قلت الله ورسوله أعلم.
عندنا ثلاثة أقوال في مسألة حق العباد على الله. هناك من يقول بأن هذا حق واجب على الله أن يثيب المطيع من العقل العاصي وكذا، أوجبه على الله عز وجل، فهذا قول المعتزلة وقول باطل. وهناك من قال: ما في حق واجب على الله، إنما هذا حق تكرم متفضل، وهذا قول وإن قال به البعض إنه قول خطأ، ما نقول يعني ضلال مبين وكذا، هذا قول خطأ. والقول الصحيح أنه حق واجب، لكن الله أوجبه عن نفسه تفضلا منه وإحسانا، وكان حقا عليه النصر المؤمنين. يبقى هذا حق واجب على الله، لكن ما أوجبه مخلوق على الله، إنما أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا وتكرما. يبقى عندنا الأقوال ثلاثة، واحد يعيدها واحد يعيدها. يلا قول يا محمد. هناك من قال بأن هذا يجب على الله كوجوب حق مخلوق على المخلوق، وهذا قول معتذر، هذا قول باطل. أنه أن هذا فضل وتكرم يتحقق واجبا. نعم، حق واجب أوجب الله عن سيد بمحض فضله وكرمه. نعم،
أسلام كان يقول قولا بالعبارة: لو أن الله أدخل الطائعين النار والعاصين الجنة من كان ظالما لها.
أي نعم، أي نعم،
وبهذا
يقول هذا. نعم،
قال: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين.
كان قول رستان عكس قول المعتزلة، وهو المعتزلة يقول يجب على الله أن يثيب المطيع ويجب على الله أن يعاقب العاصي. رستان يقول: لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة ما كان ليسأل عما يفعل، يبقى له أن يأتي إلى جميع المطيعين يدخلهم النار، وإلى جميع العصاة يدخلهم إليه الجنة. وهذا قول على عكس هذا القول، وهو مضاد له في البطلان أيضا، هذا باطل وهذا باطل. لكن الله عز وجل لو أنه عذب مطيعا أو عفى عن عاص فإنه لن يكون إلا بشيء يستحقه، لا يتنافى مع شرعه سبحانه وتعالى وحكمته، ولا فشرعه سبحانه وتعالى التوعد والوعيد، التوعد لمن عصى، الوعيد لمن عصى، وعدة من أطاع أن يثيبه الله عز وجل. لكن إذا عذب الطائع فيعذبه بماذا؟ بذنب يستحق. ولو عفى عن العاصي فأيضا بعمل يستحقه وبمحض فضله وكرمه سبحانه وتعالى، إذن بشيء يستحقه. لكن هذا ينفي مسألة الاستحقاق هذه. نعم.
قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلي إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل ومن توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط انتهى. قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال الوزير بن أبو المظفر لم يكن كتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم.
يكون هناك كتمان للمصلحة، فنصوص الوعد لا تخبر بها، قد لا يخبر الإنسان ببعض هذه الأخبار إذا كان يتحدث إلى أناس من المرجئة لا يرون العمل وكذا، فلا تأتي لهم بنصوص مطلقة، مثلا من كان آخر كلامي لا إله إلا الله أو كذا. وكذلك العكس، إذا كنت عند الخوارج فلا تأتي بنصوص ولا تقول بنصوص قد لا ينتفع بها بل قد يدعي مذهبه الباطل بها وكذا. فأنت راعي حال من تقرأ عليه النص، إنك لست بمحدث قوم حيث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، قد يحصل هذا. فالإنسان يراعي، كان في قوم يتهونون بالذنوب والمعاصي حدث بنصوص الوعيد وكذا، كان بأناس لا يرون أصلا العمل وكذا حدث بنصوص الوعيد. فبين قوم تظهر لهم نص لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، وبين قوم تظهر النص وإن زنى وإن سرق. فراعي هذه الأشياء. ولم يفهم معاذ أنه لا يخبر بها أبدا، ولهذا هو أخبر. نعم.
وفي الباب من الفوائد
من هذا أن الإنسان لابد أن يكون بصيرا بحال من المخاطب وأن يعطيه النصوص. ولهذا ورد أن الحسن البصري أنكر بالتحديث للحجاج بحديث العرنيين في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما ثمر أعينهم والقوم بالحرة وكذا، فإن الحجاج ما يحتاج إلى مثل هذه النصوص، النصوص هذه قد تزيد يعني تقتيلا. نعم.
الأثر هذا شيخ ضعيف، الأثر لله
هذا. نعم ضعيف.
قال وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله تعالى هو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزية الجعفي
بردزبة
الجعفي مولاهم
الجعفي
مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله تعالى وابن حجاج
عادة الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه يترجم للصحابي أو العالم في أول موضع يذكر فيه بعد ذلك ما يعيد الترجمة.
صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيسمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. وروى عن البخاري وروى عنه الترمذي وإبراهيم ابن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله. فيه
رسائل كلامه هنا رحمه الله وحق العباد على الله ألا يعذب من ليس فيه شيئا. قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. ما معنى هذا الكلام وإلى أي شيء نريد أن ينبه الحافظ هنا؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من ليس فيه شيئا. قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك ألا يعذب من ليس فيه شيئا لأنه يستدعي التوحيد اقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. يعني أنه قد يفهم واحد أن الله قال أن النبي لما قال هنا وحق العباد على الله ألا يعذب من ليس فيه شيئا اقتصار نفي التعذيب عن هذا فقط. إنما لو أنكر الرسالة ما في مشكلة، لو كذب بالقرآن ما في مشكلة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وحق العباد الله ألا يعذب من ليس بشيء، فيقال هذا فهم معكوس، هذا فهم باطل. ولكن ألا يعذب من ليس بشيء هذا يقتضي التوحيد أي ومن يوحده، وفي نفس الوقت أيضا يقتضي إثبات الرسالة باللزوم، لأن ما عرفنا التوحيد والشرك، ما عرفنا العبادة التي يفرض بها الله عز وجل بها من غيره إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في إثبات الرسالة باللزوم. كذلك قوله عز وجل أيضا قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولم يذكر التوحيد بالمنطوق، وذلك لأنه يستلزم أيضا. فالنهي عن الشرك إثبات للتوحيد. طيب نكتفي بهذا.